بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك الكريم. الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك، ودبر بصنعته النور والحلق، اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك، وافتخروا بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير، أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير. فالجماد ينطق بلسان حاله ومقاله، والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا، وإلى دار السلام داعيا، وللخليقة هاديا، ولكتابه تاليا، وفي مرضاته ساعيا، وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا، وفرج كرب أمتنا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا. اللهم إنا نسألك أن تطهر فساد قلوبنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم في لقاء متجدد بين يدي مدرستنا لهذه الرسالة الماتعة الموسومة بمحمد صلى الله عليه وسلم النبي الإنسان. ومع اللقاء 42، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زلنا بين يدي هذا العنوان، بما يأمركم. هذه المسألة العظيمة التي عرضها هرقل ملك الروم على أبي سفيان بن حرب رضي الله تعالى عنه، يوم أن كان على الشرك ولم يدخل الإسلام بعد، سأله ليتعرف على رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. فأجاب أبو سفيان بإجابات تدل على أن العرب رغم جاهليتهم إلا أنهم كانت فيهم مناقب، وكانت فيهم بعض الصفات التي جاء الإسلام فأقرها، ومنها عدم الكذب، فكان السادة يعتبرون أن الكذب سبة. فأبو سفيان رغم عدائه في هذه الفترة للإسلام وعدائه لنبي الإسلام، إلا أنه عندما سئل أسئلة عن شخص النبي وعن منهج النبي أجاب بالصدق، فأقر هرقل الإجابات وقال هكذا الأنبياء. وقال: لو كان كما تقول ليملكن ما تحت قدمي هاتين، ولو كنت أستطيع أن أصل إليه لغسلت عن قدميه بيدي. ما زلنا مع هذه المسألة بما يأمركم، وعلمنا في الدروس الماضية أن منهج جميع الأنبياء واحد، وهو الدعوة إلى عبادة الله الواحد، هذا من حيث الاعتقاد، وهذا المسمى بالإسلام العام. فإذا ما سمعت أن دين الأنبياء الإسلام، أي بالمعنى العام، فكل نبي وكل رسول جاء ليدعو إلى الإله الواحد: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ده الإسلام العام. هناك الإسلام الخاص هو شريعة النبي محمد عليه الصلاة والتسليم، لأن الشرائع تختلف من نبي إلى نبي ومن رسول إلى رسول، لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا. لذا كنت أقول للإخوة من الخطأ أن تقول الأديان السماوية، ولكن تقول الشرائع السماوية، لأن الدين واحد. إن الدين عند الله الإسلام، خلصت. يبقى الدين الحق واحد، ما فيش أديان. فإن نسبت الأديان للسماء يبقى دين واحد. واضح؟ تقول الأديان السماوية خطأ، نقول الإسلام هو دين الله عز وجل، يبقى عندي دين واحد، دين الحق. لذا نصوف فنقول الشرائع السماوية. هناك شرائع، نعم، مناهج مختلفة، لا، المنهج واحد، إنما الشرائع تختلف. شريعة محمد تختلف عن شريعة عيسى، تختلف عن شريعة موسى، تختلف عن شريعة من جاء من قبل من الأنبياء والرسل. لماذا؟ لأن الشرائع تلائم الزمان، تلائم المكان، تلائم من جاءتهم الشريعة، وهذا من حكمة الله رب العالمين. من أجل هذا وقفنا في باب العقائد وباب القيم والأصول العامة، وعلمنا أن جميع الرسائل تتحد، فذكرنا نصوصا من القرآن في آيات سورة الأنعام: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم الآيات، وذكرنا ما يماثلها من التوراة. نفس الأحكام الوردة هنا في الحلال والحرام موجودة في التوراة، موجودة في الإنجيل، لأن دي اسمها القيم العامة والأصول العامة. يبقى المنهج واحد كعقيدة، المنهج واحد في القيم والأخلاق. ما كان حلالا هنا حلالا هناك، ما كان حراما هنا حراما هناك، لأن دي اسمها القيم والأصول العامة التي لا تختلف فيها الشرائع. فذكرنا بعض النصوص من التوراة تتفق مع منهج النبي في باب القيم والأخلاق والحلال والحرام، ومرينا على صفة الغيرة في نص من نصوص التوراة، وتدفعنا للحديث عن صفة الغيرة الثابتة لله تعالى، وذكرنا الأدلة من سنة النبي عليه الصلاة والتسليم. ثم وقفنا مع أمر مهم جدا، وهو الثمرات التي يحصلها المؤمن من باب الأسماء والصفات. عندما تؤمن بأسماء ربك الحسنى وصفاته المثلى، في ثمرات بتحصلها، ذكرنا منها تعظيم الله عز وجل، محبة الله عز وجل، ذكرنا منها الرضا، اليقين، ذكرنا منها التوكل على الله رب العالمين، وآخر ما ذكرنا وما زلنا نقف بين يديه هذه الثمرة، وهي معرفة حقيقة الدنيا. وعلمنا في الماضي أن الدنيا إلى زوال، وأن الدنيا شأنها حقير، بما تنظر للنظرة الحقيقية للدار الآخرة فالدنيا لا قيمة لها. وذكرنا كلاما لابن القيم في هذا الباب، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأنا. فما زلنا مع كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين، والذي يتحدث فيه عن حقارة الدنيا وزوالها، ويتكلم عن مقام شهود الآخرة. وانتهينا إلى قوله رحمه الله تعالى بعد أن بين لنا حقيقة الدنيا، قال: فإذا قام بالعبد هذا الشاهد، أي حقارة الدنيا وزوال الدنيا، فإذا قام بالعبد هذا الشاهد منها ترحل قلبه عنها وسافر في طلب الدار الآخرة، وحينئذ يقوم بقلبه شاهد من الآخرة ودوامها، وأنها هي الحيوان حقا، أي الحقيقة حقا، فأهلها لا يرتحلون منها ولا يضعنون عنها، بل هي دار القرار ومحط الرحال ومنتهى السير، وأن الدنيا بالنسبة إليها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه، وأشار بالسبابة في اليم فلينظر بما يرجع. الإجابة: لا يرجع بشيء. ووقفنا هنا وشرحنا هذا الكلام في الدرس الذي مضى، والآن نواصل مع العلامة ابن القيم، فقد استشهد بقول بعض التابعين قال: ما الدنيا في الآخرة إلا أقل من ذرة واحدة في جبال الدنيا. ما الدنيا بما فيها بعظمتها باتساعها بجبالها ووهادها سهولها بحارها محيطاتها نباتها أشجارها كل ما فيها، ما الدنيا في الآخرة إلا أقل من ذرة، ذرة في جبال الدنيا. يا الله، أكدنا أن المعنى ليس ترك الدنيا كما يفهم البعض فهما خاطئا أبدا، إنما المعنى أن يتركها القلب، بأن تجعلها في اليد لا في القلب، لأنها إن دخلت القلب أهلكت، بينما إذا كانت في اليد نفعت وأصلحت، لأن المرء لا يستطيع أن يقيم دين إلا من خلال الدنيا، الدنيا وسيلة كما بينت وأبين لأهمية الباب حتى لا يزل الفهم. يقول لك يتكلمون عن الزهد، هل نترك الدنيا لغيرنا؟ ما قلنا هذا أبدا، ما قلنا هذا، قلنا أن تخرجها من قلبك وأن تجعلها في يدك، هذا مفهوم الزهد حقا. فأنا لا أستطيع أن أزهد إلا بعد تملك، كيف أزهد فيما لا أملك؟ هذا زهد بارد. يقول لك أنا زاهد في الدنيا ولا يملك منها شيئا، هذا زهد بارد. الزاهد حقا من جاءته الدنيا فأخرجها من قلبه واستخدمها لدين. فقلت لك أنا لا أستطيع أن أقيم دين إلا من خلال الدنيا، كيف؟ لما نيجي نتكلم عن أعظم الفرائض بعد التوحيد، فريضة الصلاة من شروط صحتها ستر العورة، فكيف أستر عورتي بلا دنيا؟ يبقى أنا محتاج لدنيا حتى أستر عورتي، حتى أؤدي صلاتي، يبقى أنا محتاج للباس، لثياب، الثياب عشان آتي به محتاج لإيش؟ لدنيا. فالدنيا الآن وسيلة إن أنا أقيم دين. طيب، الزكاة فريضة عظيمة جدا، فيها رفع حرج عن المسلمين من أصحاب الحاجات. طيب أنا ما عنديش مال، كيف أزكي؟ كيف أرفع الحرج عن المسلمين؟ إذا كنت صاحب هم يبقى حصل الدنيا من أجل أن أرفع الحرج عن الفقير، عن المسكين، عن اليتيم، عن الأصناف الواردة في مصارف الزكاة. بلاش الزكاة يا سيدي، ما عنديش النصاب. طب أنا أريد أن أتصدق وأن أنال منازل الصالحين. لماذا؟ لأن الصدقة لها فضائل عدة، من بينها أنها تنجيك من عذاب النار. جاء في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والتسليم: ما منكم من أحد إلا يكلمه ربه جل جلاله ليس بينه وبينه ترجمان. الله أكبر. فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، تجد عملك. وينظر العبد أشأم منه، أي جهة اليسار الشمال، فلا يجد إلا ما قدم. وينظر العبد بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. الله أكبر، شق تمرة، نصف بلحة رطبة تمرة تتصدق بها في سبيل الله تقيك من عذاب النار. تخيل هذا الفضل العظيم. جاءت المرأة إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أرضاه، وتحمل المرأة صبيين، طفلين صغيرين. سألت أمنا، تقول عائشة: فأعطيتها ثلاث تمرات، ثلاث تمرات. قالت: فأعطت لكل صبي تمرة واحتفظت لنفسها بتمرة. عائشة تحكي الآن للنبي عليه الصلاة والتسليم. قالت: يا رسول الله، فأكل كل صبي تمرته، فإذا بالمرأة شقت تمرتها إلى نصفين وأعطت كل صبي نصفها. قال لها النبي: أو تعجبين يا عائشة لفعلها؟ لعل هذا الفعل أدخلها الجنة وغفر الله لها به. يا الله، تمرة، لأن الصدقة تنم عن الرحمة. الذي يتصدق ليرفع حرج عن فقير أو مسكين أو يكفل يتيما، ده دليل رحمة، دليل رحمة. فالصدقة مهمة أوي يا إخوة، إنك تخرج لله عز وجل. الصدقة أيضا من فضائلها أنها ظل لك من أهوال القيامة ومن حرها يوم العرض على خالق السماء والأرض. حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر النبي منهم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، عنده خبيئة عمل صالح بينه وبين الله من حرصه على إخفاء الصدقة حتى لا تعلم يده الشمال ما تنفقه اليمين، خبيئة عمل صالح. يبقى أنا محتاج لدنيا حتى أنال هذا الفضل وهذا الأجر. الصدقة يا إخوة فيها دواء وعلاج لمرض البدن. يا الله، ودي بيغفل عنها كثير من المسلمين. مريض زادت علته، طرق الأبواب الشرعية وذهب للأطباء وأخذ أنواع الدواء، ولكن ما زالت العلة وما زال المرض. هل لا طبقت حديث نبيك عليه الصلاة وأزكى التسليم: داووا مرضاكم بالصدقة؟ في صحيح الترغيب والترغيب جاء رجل إلى عبد الله بن المبارك الإمام المبارك رحمه الله تعالى، يقول له: يا ابن المبارك، أصابتني قرحة في ركبتي منذ 7 سنين، اختلفت على جميع الأطباء والمداوين وأخذت أنواع من الدواء ولم يصلح، ماذا أصنع؟ عنده قرحة، عافانا الله وإياكم وشفى مرضى المسلمين، اللهم أمين. 7 سنين في ألم وتعب، وده كيس من الدم بيبقى قرحة كده، عياذا بك اللهم، فماذا أصنع؟ قال: اذهب واحفر بئر ماء في مكان لا ماء فيه. روح اعمل صدقة، احفر بئر مية في مكان ما يكونش فيه مية ينتفع به الناس، فإن فتحت عين ماء في سبيل الله عافاك الله عز وجل ورفع عنك عين الدم اللي عندك دي. قال: ففعل الرجل فبرئ بأمر الله رب العالمين. الجزاء من جنس العام، داووا مرضاكم بالصدقة. يبقى فيها علاج للبدن، أو والله يا إخوة علاج لأمراض الأبدان. والله يا إخوة قرأت قصة عجيبة في هذا الباب. امرأة في جزيرة العرب ثرية، ثراء يعني طائل، أصيبت بالفشل الكلوي، نسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين، وكان لابد من تغيير كلية لها، فبحثوا عن متبرع أو متبرعة بكلية بمقابل. الكلام ده من فترة طويلة جدا، فوضعت 20,000 ريال للي تتقدم بالتبرع بكلية له. طبعا في الزمن ده 20,000 كان مبلغ كبير جدا. وانتظروا، هي في المستشفى بيتعمل فحوصات والتحليلات وغسيل. فتقدمت امرأة فقيرة إلى المستشفى تريد أن تتبرع بكليتها مقابل هذا المبلغ. خلاص دخل جهزوها وتحليلات وكذا، وحددوا يوما للعملية الجراحية ينقلوا كلية هذه المرأة لتلك بمقابل 20,000 ريال. في يوم الجراحة المرأة الثرية المريضة أرادت أن تطمئن على المتبرعة، فدخلت عليها فوجدتها تبكي بكاء شديدا تنتحب من البكاء. فرق قلبها، قالت: لما البكاء؟ قالت: والله ما دفعني لهذا إلا الفقر، أنا امرأة ذو عيال وعددت بقى ومحتاجة للمال. فبكت المريضة وقالت: المال لك ولا أريد منك كليتك. والله هكذا تقسم المريضة اللي بتحكي قصتها، تقول: والله ما فعلت هذا إلا عندما تذكرت حديث النبي عليه الصلاة والتسليم: داووا مرضاكم بالصدقة، فجعلتها لله. قلت: المال لك لله عز وجل، وقوم الآن إلى بيتك وإلى أولادك، لا أريد منك كليتك. تقول: وانصرفت المرأة في ظلام الليل، لجأت إلى ربي بالدعاء. وبعد ذلك بأسبوع تقريبا تقول: جاء الأطباء ليتابعوا من أجل عرض جديد عشان نبحث عن متبرعة. فالطبيب المختص بيعمل التحليلات كالعادة، تقسم بالله أن كليتيها أصبحت تعملان بقوة عالية جدا، واختفى عنها المرض بأمر الله رب العالمين. طبعا دي آيات يقين يا إخوة. المشكلة إن البعض عندما نقول هذا ومن يفعل لكنه بيجرب، لا دي محتاجة يقين. الأمر بيد الله رب العالمين سبحانه. ففي الصدقة دواء لعلل الأبدان لمن كان صاحب يقين. وذاك الحديث اللي كلكم يحفظه، قصة الصحابي الذي أتى النبي فقال: إن بطن أخي قد استطلق، يعني أخي عنده بطنه تعباه شوية. النبي قال: اسكوه عسلا. هذه الإجابة، اسقي عسل. راح سقى عسل وعاد للنبي مرة، يقول: زاد استطلاق بطن أخي، ده تعب قوي. قال له النبي في الثانية: اسقيه عسلا. سقى عسل مرتين. عاد للنبي: زاد استطلاق بطن أخي، ده تعب قوي. قال له النبي في الثالثة: كذب بطن أخيك وصدق الله رب العالمين، اسقوه عسلا. في الثالثة سقوه عسلا فبرئ بأمر الله رب العالمين. العلماء علقوا على هذا النص، قال: لأن المريض في المرة الأولى والثانية كان يقول في نفسه: وماذا يصنع العسل؟ أنا عندي ألم في البطن، عسل إيه؟ في ناس كده تقول له مثلا افعل كذا مش مقتنع. سبحان الله، الطبيب المخلوق تثق فيه ولا تثق في الخالق جل جلاله الذي قال عن الشه: فيه شفاء للناس. كيف تثق في المخلوق ولا تثق في الخالق جل جلاله؟ مشكلة، مشكلة كبيرة جدا. فالشاهد لابد من يقين وأنت تتداوى. يبقى الصدقة فيها دواء لإيش؟ لعلل البدن. كمان يا إخوة الصدقة فيها علاج لأمراض القلب. يا الله، إيه ده عم الشيخ؟ استنى بقى، أمراض القلب؟ نعم. إيه أمراض القلوب؟ إما شبهة وإما شهوة. شبهة تؤدي الوقوع في البدع، للشرك، للنفاق، إلى آخره، عدد بقى عياذا بك اللهم. وفي شهوة توقع في المعصية، علاج ده موجود في الصدقة. آه والله، لأن من ضمن علل القلوب القسوة اللي تؤدي الوقوع في إيه، في الشبهة، وتبعد عن الله عز وجل، علاجها في الصدقة. في الحديث الذي جاء عند الإمام أحمد في المسند، جاء رجل يشكو إلى النبي عليه الصلاة والسلام تسليم قساوة القلب، وكلنا ذلك الرجل إلا من رحم ربي وعصى. كلنا عايزين علاج لقسوة القلب. اسأل نفسك كده، منذ متى دمعت عينك عندما سمعت آية؟ امتى آخر مرة عينك بكت من خشية الله؟ سؤال مهم قوي بسأله لنفسي ولمن يسمعني. امتى آخر مرة سجدت سجدة شعرت فيها بالخشوع والاطمئنان والسكينة؟ امتى؟ امتى آخر مرة عقلت صلاة كاملة، صلاة واحدة عقلتها، ما خرجتش منها وطرت وانت مش مدرك حاجة، ولا مش عارف صليت كم ركعة، ولا قرأت ايه؟ لازم أسأل نفسي امتى آخر مرة رق قلبي لبؤس يعاني منه فقير او مسكين او أرملة؟ امتى آخر مرة رق قلبي لأحوال الأمة وما تعاني، وانشغلت وقمت ليلي أسأل ربي أن يفرج القلب؟ امتى؟ امتى آخر مرة قمت الليل كده وانا شايف حال المسلمين في كل بقعة في أرض الله، قلت أقوم الليل لله أدعوه لعله أن يرفع كربا أو يفرج هما أو يقضي حاجة؟ قساوة القلب يا أخو، ده معنى قساوة القلب، الغفلة. الغفلة، نسأل الله السلامة. طيب، علاج القسوة موجود في الصدقة. الدليل، جاء الرجل يشكو قساوة القلب فقال له النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: إذا أردت تليين قلبك فأطعم مسكينا وضع يدك رحمة على رأس يتيم، أو كما قال النبي. أطعم مسكينا، حاسس كده أن أنا عندي غفلة، مش تحرك بسرعة، 5 يورو ممكن تطعم مسكين، أو والله تجيب له وجبة، اطعم مسكين، اطعم فقير. 50 يورو انت هنا في ألمانيا لو أرسلتها للبلاد، بلادنا في بلاد الإسلام، 50 يورو ممكن تطعم أسرة لمدة أسبوع، اللي انت ممكن تدخل تعمل بيها أي كوف هنا، تجيب شوكولاتة وشوية عصير في كيس بلاستيك كده، 50 يورو في بلدنا ممكن تطعم أسرة لمدة أسبوع، يأكلوا كويس ويتبسطوا أسرة كاملة، يفطروا ويتغدوا ويتعشوا ويتبسطوا مبسوطين قوي. كما قال ابن القيم: اصنع المعروف فإنك قد تنام عينك، وكم من أكف ضريعة تدعو لك، من فقير أطعمته أو مسكين أعنته أو أرملة كسوتها أو يتيم كفلته. تبقى أنت نايم وناس بيدعوا لك: اللهم اغفر له، اللهم ارحم، الله يبارك فيه ويبارك في مالك ويبارك في أهلك ويبارك في ولدك. أعمال يا إخوة، أعمال، ده كله محتاج لدنيا. والله يا إخوة، فرحة لا تدانيها فرحة هي تلك فرحة صاحب العطاء الذي يرفع الحرج عن مسكين أو فقير. انظر إلى فرحته في قلبه عندما يستشعر عظمة هذا العمل، إنه رفع الحرج عن أسرة. يبقى علاج قسوة القلوب في الصدقة. يا الله، قلت أيضا وأقول وأكرر، لماذا أكرر كثيرا؟ لإزالة الفهم الخاطئ عند البعض. بعد عندما يسمعنا نتحدث في باب يغلق على الأمر، كيف نترك الدنيا، وكيف الشيخ بيقول لك الزهد، ويقول لك الدنيا حقيرة، والدنيا ولدي ما قلت أنا، قال الله وقال رسوله، أنا ما قلت. فلابد أن نضبط الفهم. قلت لك أنك بالصدقة تحقق الوفاء بالعهد مع الله، وتحقق صفقة غالية بينك وبين الكريم جل في علاه. صفقة؟ والله يا إخوة، قال الله تعالى في سورة التوبة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. صفقة دي ولا مش صفقة؟ تجارة. الله أكبر. اشترى، نعم اشترى ما يملك، نعم لأنه كريم. أنا صنعته، نعم لأنه كريم. المال ماله وأنا مستخلف فيه، نعم لأنه الكريم. حضرتك لما بتتصدق من مالك بتحقق الصفقة دي. لما تخرج من مالك، هي دي القضية يا إخوة، إزاي أخرج بنفس راضية وأمامي كل هذه الفضائل. ده المؤمن. من أجل هذا نقول أن العلم حياة، العلم بصيرة يضيء لك الطريق. عندما تعلم ترتفع نسبة إيمانك وتزداد، إنك بترى الفضائل أمامك نصا وعملا. فأنا عندما أتصدق من مالي، عندما أبذل من بدني ونفسي لله، سواء كان نصرة لدين بتقديم المهج في سبيل الله، سواء كان سعي بالبدن وبالصحة في خدمة المسلمين وقضاء حوائج المسلمين، تتحرك للدين زي ما انتم بتشوفوا كده. بعض الشباب هنا أخ بينقل من سكن لسكن، عايز ينقل الأساس اللي بيسموه بالألماني أم تسوق. عندي صحة الحمد لله، عندي وقت أروح أساعد أخي، أساعده، أخذه بيده. لا، الساعة بعشرة يورو يا سيدي، يا ما خدنا عشرات، خلي بقى دي أخيك لله، زكاة من صحتك، قدم من بدنك لله وما تعتذرش. روح روح شوف ساعة ولا ساعتين. نعم والله صدق وبذل في سبيل الله عز وجل. ما هو أنفسهم، مش دي نفس؟ قدمت نفسي لله ساعتين ثلاثة الأخي، هقف معه، أنزل الأدوات معاه، أذهب معه للسكن الجديد وانقل له الأساس واطمئن عليه. كم أدخلت من فرحة على قلب أخي في هذا العمل. والنبي يقول عندما سئل عن أفضل الأعمال إلى الله وأحبها، قال: سرور تدخله على مسلم. أفضل عمل إن أفرح أخي المسلم، أدخل عليه السعادة والسرور. يبقى أنا ببذل بالنفس، أتحرك للدعوة، بذل من النفس، تحرك، اخدم الدين، اقضي حوائج المسلمين قدر استطاعتك. طيب ما عندي الصحة وتعبان، المال، ما عنديش مال، إن لم تسع الناس بمالك فلسعهم بأخلاقك. بسمة حلوة، دعوة حلوة، روح يا ابن ربنا يكرمك، روح يا ابن ربنا يصلح لك الحال، روح يا ابن ربنا يوفقك لناس طيبين يساعدوك. دعوة مش هتكلفني حاجة والله. روح يا ابني والله أنا بدعي لك بالرضا، ربنا يرضى عليك. دعوة. فقراء الصحابة لما أتوا النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويزيدون علينا بفضول أموالهم. دي مش عندنا، دي احنا فقراء جدا، ما عندناش مال. الجماعة الأغنياء دول زادونا وفاقوا، فاقوا منازلنا. ازاي يعني؟ بيصلوا زينا، بيصوموا زينا، بس هم زيادة بإيه؟ بالصدقة. عندهم مال. النبي ماذا قال لهم؟ قال: ألا تجدون ما تصدقون به؟ ما عندكوش؟ قالوا: لا. قال: أمرك بمعروف صدقة، نهيك عن منكر صدقة، لك بكل تسبيحة صدقة، وبكل تهليلة أي لا إله إلا الله صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وتبسمك في وجه أخيك صدقة. فقراء الصحابة راح عملوا الكلام ده كله، لو الأغنياء برضو عرفوا في بيشاركوهم نفس الأعمال. الفقراء رجعوا مرة ثانية للنبي قالوا له، قال له: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. مش بتاعتنا بقى، في ناس كده أبواب الخير كلها مفتوحة لهم. سبحان الله، اترك الأبواب. سأقول لك أنت عندما تتصدق وتنفق أنت تحقق هذه الصفقة الغالية. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. إذن عندما نتحدث عن الزهد إنما يكون بعد تملك. ملكت كوباية الشاي دي، أيوة ممكن أزهد فيها وديها مثلا للشيخ حسام، لكن مش هعمل ده بقى، أنا مش هعمل كده. ليه؟ لأن اللي جاب لي الشاي أنا شايف عنده ترمس فدي في، ممكن يدي لحسام كوباية ولا إيه؟ مش الراجل جاي معايا 70 كيلو بالسيارة بتاعته، الله يبارك له. أهو نافقة ولا مش نافقة دي؟ أهي نافقة، أهي نافقة للدعوة. اتفضل، ماشي كده. طبعا أنا اقتسمت معاه كوباية القهوة بتاعتي في الطريق. لكن كوباية الشاي بقى، الدماغ محتاجة كوباية شاي الآن، فنجيب له كوباية شاي. فعندما أقول لك أنا لا أستطيع أن أزهد إلا بعد التملك، هذا مفهوم الزهد، حتى نفهم النصوص فهما صحيحا. لأن هناك من الناس للأسف من أخطأ الفهم ترك الدنيا كلياته، تجده كان طبيبا يفيد الأمة، ساب دراسة الطب وقعد قدام مسجد يبيع سواك وعطر. إيه ده؟ زاهد كذاب، أنت جاهل. ليس هذا هو الزهد، بالعكس احنا عايزينك طبيب تخدم الأمة، عايزينك مهندس تعمر في الدنيا، عايزينك في أعلى المراكز العلمية اللي تفيد بيها المجتمع وبعد ما تفيد دينك واحد. لكن كلنا يبقى شيوخ؟ هذه المشكلة، هذه المشكلة. كثيرا ما أقول إن أصبحت مهنة الشيخ مهنة من لا مهنة له. وذلك يقول لك كده، حتى عندنا في مصر يقول لك بيودوا الأزهر مين؟ الموقوذة والمتردية والنطيحة. الواد الفاشل يودوا الأزهر، يا أولاد الإيه؟ الثاني يودوا علوم الدنيا. مشكلة كبيرة جدا والله، حاجة تحزن يعني. الواد فاشل ما يقول لك اشتغل شيخ، يعني إيه يا ابني؟ احفظ آيات الرقية وروح ارقي، هتبقى 100 100، والساعة مش عارف بكذا. شوية الواد فعلا حافظ آيات الرقية، أعرفهم كتير والله، حافظ آيات الرقية. وبدأ يعمل الشيخ فلان بيعالج بالقرآن، والناس بقت تروح له طوابير، وفجأة بقى عالم بيصعد المنابر وعامل شيخ. ايه ده؟ بدون قيود، عادي عادي، كلام مباح انك تكون عالم تكون شيخ. وبعدين زي بيقول لك كده، المظهر يلبس العمامة والجبة خلاص شيخ الإسلام، انت حد عارف حاجة ولا ايه؟ ويعمل لك لحية كبيرة كده زي الشيخ، ويلبس الجبة والعمامة ومسك السواك، الله شيخ الإسلام جاي، ومحدش عارف حاجة. ودي المشكلة، فاختلط الحابل بالنابل. وزي ما انتم شايفين الآن في بلاد المسلمين بسميها أنا فتى الفتاوى، مشكلة، كله بيفتي دلوقتي، كله بيتكلم في الدين، بقت مصيبة خلل. لا أنا عايزك طبيب، عايزك مهندس، عايز الأعمال اللي تفيد الدين دي، وحصل من علم الشرعي ما تصحح به عبادتك. اعرف فقه الصلاة ازاي تصلي عشان تصلي صح، اعرف فقه الزكاة عشان يكون عندك مال تخرج الزكاة. لكن كلنا بقى علماء، انت
تخرب الدنيا. لو كل علماء دين بس، طب مين اللي هيصلح ومين اللي هيبني ومين اللي هيعمر مين اللي هينظف؟ هتضيع الأمة، هتضيع الأمة. إذن أقول لك تملك ثم اترك. جزاكم الله خير. كمان معمول إيه ده؟ ده كويس إني قلت لك هات له شيبة. فأقول لك تملك ثم أخرج من قلبك واجعلها في يدك، فإنك بذلك تخدم دينك ويساعدك تحصيلك لها على إقامة الدين. يبقى ده مفهوم الزهد المنضبط. من قصص السلف قصة شقيق البلقي، وده كان من أئمة الزهاد من السلف. شقيق البلقي عزم يوما أن يخرج للتجارة يضرب في أرض الله يبتغي من رزق الله، فقال أذهب لأودع أخي إبراهيم بن أدهم في المسجد لأني سأغيب في التجارة ربما شهور. طيب بالفعل في المسجد سلم على أخيه إبراهيم بن أدهم، وكان إبراهيم يلقبونه بطبيب القلوب لزهده وورعه وسعة علمه. شقيق سافر للتجارة، بعد يوم رجع، قطع الرحلة ورجع. الحكاية التقى بإبراهيم بن آدم في المسجد، قال يا شقيق لما قطعت رحلة التجارة؟ ليه رجعت بسرعة تمام؟ قال يا إبراهيم رأيت في رحلتي عجبا جعلني أقطع التجارة وأعود. قال أخبرني ماذا رأيت؟ قال بينما أنا في طريقي جلست لأستريح بمكان خرب، مكان كده مهجور، قلت أستريح شوية من عناء السفر، فرأيت طائرا كسيحا أعمى، عصفور كده مكسح يعني ما بتحركش، رجليه مكسرة أو مجروح وما بيشوفش. فقلت في نفسي يا شقيق ما لهذا الطائر في هذا المكان الخرب وهو أعمى كسيح؟ من يطعمه ويسقيه؟ ده بيكلم نفسه يعني. قال بينما أنا كذلك يا إبراهيم رأيت عجبا. قال ماذا رأيت؟ قال رأيت طائرا آخر يأتي له بالطعام والماء في فمه يطعمه ويسقيه ويعود عليه مرات مرات ومرات حتى يكفيه. فقلت في نفسي يا شقيق إن الذي رزق هذا الطائر الأعمى الكسيح في هذا المكان قادر أن يرزقك في عكر دارك. فقطعت رحلتي وأتيت. قال إبراهيم عجبا لك يا شقيق، ولماذا ترضى لنفسك أن تكون الطائر الأعمى الكسيح ولا ترضى لها أن تكون الطائر الساعي على نفسه وعلى غيره من العميان؟ يا شقيق، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن اليد العليا خير من اليد السفلى. فقبل يد إبراهيم وقال يا أبا إسحاق أنت أستاذنا. هو ده الفهم الصحيح. وعاد إلى التجارة يضرب في أرض الله يبتغي من رزق الله. نعم كل سيرزق، ما فيش حد هينام من غير عشاء زي ما بيقولوا أهل مصر، هتتعشى تتعشى، لكن فارق إن أنا آكل من كسبي ومن كدي وأطعم غيري، وفارق أن يأتي لي الطعام صدقة. ده فارق كبير قوي. إن كنت عاجزا ده شيء تاني، واجب على الأمة أن تكفلك، إنما بدون عجز بتقول لي زهد، يبقى أنت ما فهمتش حاجة، ما فهمتش. الصحابي اللي راح للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يسأل، فسأله النبي ماذا عندك في بيتك؟ قال عندي إناء نشرب فيه الماء وحلس نفترشه ونلتحف بعضه. قال أتني بهما، يعني بالبلدي كده عنده كباية وعنده فراش، سموه بقى انتو بطانية، تسموه لحاف، تسموه تبيش، اي حاجة زي ما تسموه حصيرة، ده اللي في الدار بتاعته فقط، ما عندوش حاجة تاني. ايه ده؟ ما عندوش غرفة نوم وغرفة سفرة، ما دول اللي عنده. النبي قال له ائتيني بهما. ذهب جاء بالإناء والفراش بتاعه، قال النبي لأصحابه: من يشتري هذين؟ من يشتري الإناء ده والفراش ده؟ قام من يقول: بدرهم يا رسول الله، اشتري الدرهم. قال: من يزيد على درهم؟ جاء آخر يقول: بدرهمين. فدفعهما النبي إليه. قال الرجل: خذ درهما فأتي به أو فأتي بطعام لأهلك، روح اشتري أكل الأولاد يأكلوا بالدرهم ده، وهذا الدرهم اشتري به قدوما وأتيني. روح اشتري قدوم اللي احنا بنسميه، انتوا بتسموهنا عارفين الفأس بس صغير، مش الفأس الكبير يعني، بتسموه انتوا هنا ايه، البلطة ولا اسمه بلطة؟ لا بالألماني اسمها ايه؟ أكس. الأكس ده اسمه أكس؟ اشتري لي أكس. طيب راح اشتري الأكس القدوم، طيب يبقى حديد فقط، ما فيش لسه عود الحطب اللي اليد يعني. اشترى وآتى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول الراوي: فأمسك النبي عود حطب بيده ووضعه في القدوم، يعني عمل له يد عليه الصلاة والسلام، وقال: اذهب فاحتطب به ثم عود إلي بعد أسبوعين، ارجع لي ثانية. الرجل بالفعل خد القدوم وراح يحتطب، يعني يجمع حطب، يروح كده الغابات يكسر الشجر ويزبط ويروح يبيع في السوق، عمله يجمع الحطب. طيب بعد أسبوعين عاد للنبي، زاد المال في يده وعمل خيره، جاء بثياب وأطعم أهله، والآن يعمل. فعاد النبي ففرح به النبي، وقال له النبي: ذلك خير أم تسأل الناس أعطوك أو منعوك؟ فين الخير؟ هنا في العمل يا إخوة، ده الإسلام يا إخوة. إلا لعاجزين، عاجز عن العمل خلاص ده معذور. يبقى ده مفهوم الزهد، يبقى اللي هيفهم حقيقة الدنيا هيزهد فيها، يعني يعمل للآخرة، يعني يتملك ويعمل للآخرة، ينفق للآخرة. إذن أقول لك، عندما نتكلم عن حقارة الدنيا لا نقصد للمسلم أن يعتزلها كلية، ولكن نقصد أن تخرجها من قلبك وتجعلها في اليد. الصديق كان ثريا رضي الله عنه وأرضاه، وأنفق ماله في خدمة الدين. عثمان كان ثريا رضي الله عنه وأنفق ماله في خدمة الدين. كذلك كان عمر، كان تاجرا. كذلك كان عبد الرحمن بن عوف، كان من أثرى أثرياء الصحابة. كذلك كان سعد بن الربيع في المدينة، من أثرى أثرياء الأنصار. إذن المال لا يذم إلا إن مال بك عن منهج الله، لكن إن كان في طاعة يمدح. وقد امتن الله على النبي بهذا الباب، اقرأوا سورة الضحى عشان نفهم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك فقيرا فآوى. مدحه مدح للغنى، كنت فقيرا أغناك. النبي استعاذ من الفقر، واضح؟ إن ربما الفقر يبعدك عن الله، يقنطك وييأسك. إذن أقول لك هذا مفهوم الزهد، فتبدأ تعمل للآخرة. قال بعض التابعين: ما الدنيا في الآخرة إلا أقل من ذرة واحدة في جبال الدنيا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ثم يقوم بقلبه شاهد من النار وتوقدها، يا رب سلم. شو التدرج العجيب ده يا إخوة، الآن نظرت إلى الدنيا علمت حقارتها، فبدأ يكون فيك شاهد لحب الآخرة والعمل لها لأنها دائمة باقية. ثم هيقوم عندك شاهد آخر، الخوف من النار يا إخوة، الخوف أن تعصي الله عز وجل، الخوف أن تبتعد عن منهج الله. يا الله. قال: ثم يقوم بقلبه شاهد من النار وتوقدها واضطرامها وبعد قعرها. يا إخوة، النبي كان جالسا بين الصحابة فسمع صوت وجبة، صوت شديد أو يزلزل المكان. قال لأصحابه: أتدرون ما هذا الصوت؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إنه صوت حجر ألقي في جهنم منذ 70 خريفا، الآن وصل إلى قعرها. يا رب سلم جهنم. 70 سنة إخوة، حجر ضخم ألقي فيها 70 سنة يهو يسقط يوصل لقعر جهنم بعد 70 سنة. اللهم سلم، اللهم سلم. حرها شديد، قعرها بعيد، لها مقامع من حديد. الأعرابي البسيط أوي يا إخوة في البادية بيشوي شاة أمام كوخه، ذبح شاة بطع النار بتتشوي. فمر أحد الصالحين عليه فرأى الشاة تشوى على النار فبدأ يبكي. الأعرابي ظن أن الرجل جائع يريد الطعام وكان الكرم فيهم، فقال: يا أخي لا تبكي، انتظر حتى تطيب، خذ منها ما تريد، استنى بس لما تطيب كده وتتشوي خذ اللي انت عايزه منها وقعد كل معي. قال: والله يا أخي ما على هذا أبكي، مش جوع أبدا. قال: فعلان. قال: أبكي لأن الشاة تدخل النار بعد أن تذبح وتسلخ، بينما الإنسان سيدخل النار وهو حي ومع هذا لا يعتذر. شوف الفكر يا أخو راح فين. لا يضير الشاة شيها بعد سلخها، ما بتشعر بالنار، ما ذبحت، إنما في الآخرة نسأل الله السلام عذاب النار يا إخوة. شوف حتى القرآن يقول: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. يا رب سلم. مشكلة كبيرة أوي يا إخوة، لازم نعتبر، لازم نفكر. كنت أقول للإخوة كده: سبحان الله، لو جبنا كوباية الشاي دي وهي بتغلي وقول لك امسكها كده بإيديك لمدة 2 3 دقائق، صعب، ما بالك بعذاب النار. بس طبعا ما تعملش كده مع بعض الإخوة يعني. لأن أذكر كنت في زرب روكن في شهر الصيام وجايبين لي كوباية شاي في كوباية بلاستيك، فأنا كنت بقول المثل ده يعني. بقول: يا إخوة، طب منكم مين يقدر يمسك الكوباية دي لمدة دقيقة كده بإيديه؟ جاني أخ جزاه الله بارك له، قال: لنا. ممسكها. قلت له: مش أنت، مش مصد. مشكلة كبيرة جدا. فده نقول له بقى إيه؟ امسكها لمدة نص ساعة. مش تقول لي دقيقة. هو الأخ ما فهمش أنا بقول الأصل يعني، هو مفكر إنه عايز إيه؟ عايز حد يمسك لي الكوباية شوية. والله فجاي عيني في حب وهي كانت بتألمه، قال لي بتألم، بس هو كان عشان بيحب الشيخ فمفكرني بقول له: تيجي بس تمسك لي دي لمدة دقيقة. فلما فهم بقى بعد ما كملت قاعد يضحك. فعذاب النار يا إخوة ربنا يسلمنا منه وإياكم. اللهم آمين. يعني لا طاقة لنا على تحمل العذاب، نحن ضعاف. واللي يخاف من عذاب النار لازم يتعرف ربنا يا إخوة، يبعد عن أي معصية، عن أي مخالفة. سلم قلبك لله، سلم زمامك لله. المعصية لذتها قليلة، تورث حزنا طويلا، دقائق يا إخوة معدودة وبتعدي ويبقى أثرها، يبقى شؤمها، ظلمة في الوجه، قلة بركة في الرزق، الأولاد يضيعوا بسببك. والله، لأن الله تعالى قال: وكان أبوهما صالحا. الصلاح عاد على الأولاد بمفهوم المخالفة إن كان الأب غير صالح، مشكلة. شوف القرآن يقول: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إذا كنت تخاف على ولدك اتق الله. قلت لكم أن أحد السلف كان يقوم الليل، ابنه يسأله: يا أبي يعني تتعب نفسك في القيام؟ قال: من أجلك يا ولدي. يعمل عمل ثاني، الولد يقول له: يا أبي تتعب نفسك؟ يقول: من أجلك يا ولدي. الله، إيه الحكاية؟ من أجلك يا ولدي. فالولد تعجب وسأل أباه، قال يا ولدي يقول ربي، وكان أبوهما صالحا، فأنا أجتهد حتى يحفظك ربي عز وجل من أجلك يا ولدي. فإمتى نقول من أجلك يا ولدي؟ أخاف على ابني، أخاف على بنتي، فأتقي ربي عز وجل، أقول قولا سديدا. ليه؟ عشان ابني ده ما يضيعش مني، عشان ابني ده ما يفارقنيش في الآخرة. صعب جدا يا اخوه الفراق، فراق الدنيا صعب جدا، نحن نعاني منه معاناة شديدة. أن تفارق زوجك وتفارق ولدك في الدنيا صعب، والدنيا حقيرة قليلة العمر، ما بالك بفراق بفراق أبدي في الجنة يا اخو، مشكلة أن تفارق أحبابك في الجنة ويكون بعضهم في النار، مشكلة خطيرة قوي. يبقى لازم تعمل هنا حتى لا نفترق هناك. بتحب الزوجة؟ نعم. طيب حب لها الخير إنها تكون معاك في الجنة، إن ربنا من عليك بالجنة بعملك الصالح وتقواك لله عز وجل، أي عملك سبب لذلك. اجتهد. ابني بحبه جدا يا إخوة، ما في إنسان يحب إنسانا أفضل منه إلا الأب مع الابن. طب كيف لو أحب له السعادة الأبدية وأحمله على الحرص على الصلاة، بدل ما أقوله نام بدري عشان المدرسة، لا نام بدري عشان صلاة الفجر في جماعة، مش عشان المدرسة، عشان صلاة الفجر في جماعة. مش أخليه يترك الصلاة عشان عنده امتحان الصبح، خش نام عشاء، نام نام عندك امتحان والعشاء. طب خليه يجمع مع المغرب، ما يسيبش الفريضة، اتق الله. لا، أهم شيء امتحان الدنيا. طب وامتحان الآخرة؟ امتحان الآخرة نعمل فيه ايه؟ الدنيا ممكن تتعوض، الواد سقط السنة دي ينجح السنة الجاية، ينجح اللي بعدها، لكن امتحان الآخرة مرة واحدة يا إخوة، مفيش فيه إعادة أبدا. يبقى لابد أن ننتبه لهذا. ما قولش لابني الحيطان ليها ودان، خايف من المخلوقين، تربيه على الخوف من المخلوق. لا، أقول له الملائكة لهم أقلام، أعمالك تسطر عليك، تعرض على الملك جل جلاله، فانتبه. أربي ولد تربية إيمانية، مش أعلمه يغني ويرقص، لا، أعلمه يقرأ القرآن ويعرف سيرة الأنبياء والمرسلين، يعرف قصص الصحابة، قصص العظماء، مش أعلمه يغني ويرقص. لازم ننتبه يا إخوة، دي أمانة، أمانة والله يا إخوة، الابن أمانة. فين الولد الصالح الذي يدعو له من عملك؟ لما تموت يقول لك ابن إذا سجد دعا لك، إذا تحرك دعا لك. رحم الله أبي، رحم الله أبي، كان حريصا على تعليم الخير. رحم الله أبي، علمني كيف أصلي. رحم الله أبي، علمني كيف أقرأ القرآن. رحم الله أبي، كان يعلمني كيف أرضي ربي. رحم الله أبي، علمني النفقة، علمني الجود والكرم. رحم الله أبي. إمتى نحقق هذا يا إخوة؟ رحم الله أبي. يبقى لازم أهتم بتربية ولدي، لازم أهتم بتربية ابناتي، مش بنت اللي تمشي الطرقات عارية. إزاي؟ كيف أجيب ربي جل جلاله عندما يسألني عن الأمانة؟ كيف أجيب نبيي عندما يسألني عن العفة والصيانة؟ كيف أجيب؟ هقول للنبي إيه؟ وقد قال لي صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. ماذا أقول لنبي عندما يذكرني بهذا؟ الآن دعوة في مصر، امنعوا النقاب، امنعوا النقاب، امنعوا العفة، امنعوا الطهر، بدل ما نقول امنعوا العري والسفور والتبرك. تخيل دعاوى إبليسية شيطانية عامل الله القائمين عليها بعدله، اللهم أمين، وأرانا فيهم آياته، اللهم أمين. دعوة للفجور وهدم للقيم، أمر جلل. هذه دعوة إبليسية. والله يا إخوة كل من يدعو لتعري المرأة إبليس. الدليل سبب العري في وسوسة إبليس، عندما كان آدم عليه السلام وحواء عليها السلام في جنة الرحمن جل جلاله، إبليس وسوس لهما أن يأكل من الشجرة الممنوعة، فالنتيجة فبدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. شو الفطرة بتقول لك تغطى. فبسبب وساوس إبليس كان العري. فكل من يدعو لعري المرأة المسلمة إبليس شيطان، نسأل الله أن يعاملهم بعدله. وهذه من أشد الدعوات يا إخوة، أن تقول للظالم عاملك الله بعدله. أنا عايز أربي بنتي صح، لأن بنتي دي لو ربيتها صح هتكون ستر لي من النار، كما قال النبي، قال عليه الصلاة وأزكى التسليم: إذا رزق العبد بثلاث جواري، ثلاث بنات، أحسن تربيتهن كن سترا له من النار. قام أحد الصحابة يقول: وإن كانت اثنتين يا رسول الله؟ قال: وإن كانت اثنتين. قام ثالث يقول: وإن كانت واحدة يا رسول الله؟ قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: أيما رجل رزقه الله بجارية بنت واحدة أحسن تربيتها كانت سترا له من النار. اللهم احفظ بناتنا يا رب، اللهم استر بناتنا يا رب، اللهم حجب بناتنا يا رب، اللهم أمين، اللهم أمين. واحفظ يا رب نساءنا. لازم نربي بنت صالحة. أربي بنتي لتكون زوجة صالحة، أربي بنتي لتكون أما صالحة، أربيها على القيم، أربي بنتي هكذا. يا ابنتي أريدك معي في الجنة فهل تعينيني على ذلك؟ يا ابنتي أريد أن أدخل بسببك الجنة فهل تعينيني على ذلك؟ هي رسالة لابنتي. يا ابنتي أريدك معي في الجنة فتستري، اعبدي ربك واتقيه، ولا تسمعي لدعوات الفاجرات والفجرة الذين خالفوا منهج الله وابتعدوا عن هدي رسول الله وآثروا الدنيا العفنة الزائلة. فاحفظي عفتك وكرامتك، لأن حر النار شديد وعذاب الله لا قبل لنا به. الله أكبر. قال: ثم يقوم بقلبه شاهد من النار وتوقدها واضطرامها وبعد قعرها وشدة حرها وعظيم عذاب أهلها. يا إخوة لازم نفكر كده، تخيل عذاب أهل النار. إذا مشي مشي على النار، إذا تنفس يتنفس النار، إذا شرب يشرب الحميم، إذا أكل أكل الزقوم وأكل الغساق وأكل الضريع، إذا لبس يلبس القطران، يا رب سلم يا رب سلم، لا قبل لأحد على هذا العذاب. انتبه رحمك الله، انتبه انتبه رحمك الله. الله جعل لك نار الدنيا آية حتى تنتبه، وهي جزء واحد من 70 جزء من نار جهنم، والله لا قبل لنا به. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا إخوة أمر جلل خطير، إذن لابد أن نخشى ربنا وأن نتقي ربنا جل جلاله. قال فيشاهدها وقد فيشاهدهم أي أهل النار وقد سيقوا إليها سود الوجوه. يا رب سلم زرق العيون والسلاسل والأغلال في أعناقهم. اللهم سلم سلم. فإذا قام بقلب العبد هذا الشاهد انخلع من الذنوب والمعاصي واتباع الشهوات ولبس ثياب الخوف والحذر. خف ربك يا عبد الله، فإن أذنبت لا تيأس لا تقنط، عد إليه سريعا واستغفر فإنه الغفار، تب فإنه التواب، واعلم أنه مهما بلغت ذنوبه ففضل ربك أعظم. حديث أنس قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء أي ارتفاع السحب ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا أي بملئها ملء الأرض نعم ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، أو كما قال نبينا عن ربنا جل جلاله. لا تيأس، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذه الآية مقيدة بقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ابعد عن الشرك، فإن وقعت في أي أمر عد سريعا عد سريعا واستغفر ربك وأقلع عن الذنب، فإن ربك غفور، إن ربك رحمن، إن ربك رحيم، عفو سبحانه جل جلاله يحب العفو. وأخضب قلبه من مطر أجفانه. الله أكبر، آه من دمعة العاصي عند التوبة كم تغسل من ذنوب، كم تطهر من قلوب. يا سلام يا إخوة، لما الإنسان يبكي ندما طهارة للقلب. قال وأخضب قلبه، يا الله على الطهر والنقاء، من مطر أجفانه وهان عليه كل مصيبة تصيبه في غير دينه وقلبه. المهم ما تكونش المصيبة يا إخوة في الدين ولا في القلب. مصيبة المال ليست مصيبة، أو الله سرعان ما تزول. النهاردة أكلت خروف مشوي، بكرة تأكل دجاجة، بعد كده نأكل سندويتش فول وطعمية وزي العسل، ما هيش مشكلة. إنما المصيبة لما تكون في الدين هي دي المشكلة، لما تكون في فتنة وبعد عن المنهج دي المشكلة، لما تكون في القلب هي دي المشكلة. ولذا كان يستعيذ النبي من هذا، ولا تجعل مصيبتي في ديني. اللهم آمين اللهم آمين. فيقوم به بعد ذلك شاهد من الجنة. الله أكبر، هذا الشاهد يحتاج منا إلى لقاء غير هذا اللقاء، لأنني أرى أن عقارب الساعة تطاردنا، فأقف هنا إن قدر بقاء وكان لقاء واصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.